السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فنتحدث في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل عن موضوع جديد، وهو بيع العربون أو بيع العربان. وبيع العربون يقال عنه في اللغة له ستة أوجه. يقال بيع العربون على وزن عصفور، ويقال بالهمز بدل العين تبقى همزة، بيع العربون، يبقى بيع العربون وبيع العربون. وأيضا يقال بيع العربون وبيع الأربون بالهمزة أيضا، يبقى بيع العربون وبيع العربون وبيع الأربون وبيع الأربون. ويقال أيضا على وزن قربان بيع العربان وبيع الأربان بالهمز. فهذه ستة أوجه تنطق بها هذه الكلمة، يبقى بيع الأربون أو العربون، وبيع العربون أو الأربون، وبيع العربان أو بيع الأربان. كل هذه أوجه وردت في لغة العرب، يبقى ستة أوجه لكلمة العربون. وهذه الكلمة اسم مفرد لا جمع له ولا اسم جمع له، يبقى الكلمة ديت لا تجمع، هو بيع العربون وبيوع العربون، بيع العربان وبيوع العربان، يبقى ليس لها جمع لا تجمع وليس لها اسم جمع. وأصل هذه الكلمة في اللغة كما ذكر الزمخشري في كتابه الفائق في غريب الحديث. الزمخشري وهو إمام من أئمة المعتزلة وإمام من أئمة اللغة، وله تفسير، وإن كان هذا التفسير مليء بالاعتزاليات، وقد نقحه الإمام النسفي، تفسير النسفي اختصار لتفسير الزمخشري. الزمخشري يقول في كتابه الفائق في غريب الحديث: بيع العربان ويسمى بيع المسكان، يقال أعرب في كذا وعرب في كذا وعربنا ومسك، فسمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع. الإعراب هو الإصلاح وإزالة الفساد، لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالا له. ويقال مسك حينما يدفع العربون، وكذلك لئلا يملكه آخر، يبقى بيسمى بهذا الاسم ويسمى بيع المسكان، كأنما أمسك البيع ومنع غيره أن ينفذ إليه أو أن يتدخل فيه بالعربون الذي دفعه. العربون في اصطلاح الفقهاء، هنقل بعض أقوال أهل العلم في تعريفهم للبيع بالعربون أو بيع العربون. الإمام ابن قدامة في كتابه المغني يقول: العربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما، على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فالدرهم للبائع. ده التعريف للإمام ابن قدامة المقدسي، وهو من فقهاء الحنابلة في كتابه المغني، وهو من أشهر المراجع في فقه الحنابلة. يقول: العربون في البيع هو أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما، على أن إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فالدرهم للبائع. ده التعريف اللي الإمام ابن قدامة المقدسي عرف به بيع العربون في كتابه المغني. هننظر لتعريف آخر للإمام النووي، إمام محي الدين النووي في كتاب روضة الطالبين. طبعا النووي له كتاب شهير له، كتاب المغني في الفقه المقارن، وإن كان فقها شافعيا لكنه عرض للمذاهب الأخر ونقدها وبين المذهب الشافعي وما يقوم عليه، وقارن بينه وبين المذاهب الأخرى، وعرض للأحاديث وحكم بصحتها أو بضعفها. أما كتاب روضة الطالبين فهو في الفقه الشافعي. الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين يقول: بيع العربون أن يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، وإلا فهي للمدفوع إليه مجانا. ده تعريف الإمام النووي لبيع العربون. يقول: يشتري سلعة من غيره ويدفع إليه دراهم على أنه إن أخذ السلعة فهي من الثمن، أي أن الدراهم دي تكون من الثمن، وإلا فهي، أي أن الدراهم هذه للمدفوع إليه مجانا، أي خالية عن العوض. هنلاحظ أن ابن قدامة عليه رحمة الله والنووي رحمة الله على علمائنا جميعا، اللي ابن قدامة يقول العربون في البيع، والإمام النووي يقول أن يشتري سلعة من غيره، يشتري برضه يعني عقد إيه؟ يعني عقد بيع. هنجد أن الإمام ابن ماجه القزويني في سننه اللي هي سنن ابن ماجه ترجم للعربون وعرفه بقوله: والعربان، بيع العربون يعني، والعربان أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين فيقول: إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. برضو ابن ماجه عليه رحمة الله بيبين أن العربون يكون في البيع والشراء، في عقد البيع. يقول: أن يشتري الرجل دابة بمئة دينار فيعطيه دينارين فيقول: إن لم أشتري الدابة فالديناران لك. يبقى التعريفات السابقة، سواء تعريف ابن قدامة، تعريف النووي، ابن ماجه، كلها بتنحصر في عقد البيع. هنجد ان الامام مالك ابن انس الاصبحي عليه رحمة الله ورضوانه على علمائنا وامتنا وسلفنا جميعا يعرف في الموطأ، في كتابه الموطأ بيعرف عقد العربون، بيعرف العربون. وهنرجو ننتبه ان تعريف الامام مالك اوسع هذه التعريفات. الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة. أرجو ننتبه، الإمام مالك عليه رحمة الله وعلى علمائنا جميعا يعرف بيع العربون فيقول: أن يشتري الرجل العبد، يبقى ده ما قاله فين؟ في عقد البيع. أو يتكارى الدابة، يتكارى يعني إيه؟ يعني يستأجر، ومنه بيسمى الكراء، وهو استئجار البهائم واستئجار الناس للعمل بالأجر. الاستئجار هذا يقال عنه الكراء. يتكارى يعني يستأجر الدابة، زي اللي بيأجروا السيارات دلوقتي، كانت الدواب بتؤجر بالأجر فيسمى ذلك بالكراء. وحتى بعض الناس بتطلق على الأعمال المهنية يقول لك يروح يكري. ركري يعني إيه؟ يعني يوكل غيره في القيام بعمل لقاء أجر يدفعه إليه. يبقى الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، يعني يستأجر من غيره دابة، ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه، بيقول للي أبرم معه عقد البيع أو عقد معه عقد الإيجار. يبقى الإمام مالك هنا بيمد نطاق العربون ليس إلى عقود البيع أيضا فقط، وإنما إلى عقد الإجارة أيضا. يبقى نطاق العربون اتسع وانتقل من عقود البيع إلى عقود الإجار، فأرجو أن ننتبه لذلك. يبقى مذهب الإمام مالك أنه لا يحصر العربون في عقود البيع، وإنما يمده إلى عقد الإجارة أيضا. يبقى أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر أو أقل على أنني إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك بغير شيء. يبقى يبين ها هنا الإمام مالك إن العربون يكون في عقد البيع ويكون في عقد الإجارة. يشتري الشيء من الرجل ويدفع إليه مبلغا من المال، يقول إن اشتريت فهو من الثمن، طب وإن لم أشتري فهو لك. خال عن العوض. طب وعقد الكراء؟ يقول له أكري دابتك، يعني أستأجر الدابة في يوم كذا، ويدفع إليه دراهم أو دينار قل أو كثر، ويقول له إن اكتريت الدابة أو استأجرتها فهذا من كرائها من أجرتها، طب وإن لم أكتري الدابة فهذا لك بغير عوض. يبقى ده تعريف الإمام مالك عليه رحمة الله وعلى علمائنا للعربون. ويتضح من تعريف الإمام مالك أنه خلافا للأئمة السابقين اللي هو الإمام النووي والإمام ابن قدامة وابن ماجه، وطبعا احنا نعلم ان الإمام مالك أسبق زمنيا، لكن انا اقصد اللي سبقوا في ذكر تعريفاتهم، فخلافا لهم الإمام مالك يمد نطاق العربون الى عقد البيع والى عقد الإجارة. يبقى العربون هو عبارة عن مبلغ من المال يدفعه المشتري أو المستأجر إلى غيره ليكون جزءا من الثمن عند إبرام الصفقة، أو يكون عوضا يستحق للطرف الآخر إن عدل عن إبرام الصفقة. طب وإن عدل الطرف الآخر، يعني الرجل دفع لواحد 10,000 جنيه قال له دول العربون بتاع الأرض، طب الرجل اللي خد ال10,000 جنيه دوت هو الذي لا يريد ان يبرم الصفقة، اتفق معاه المتر ب5,000 جنيه، واحد قال له يا راجل ده المتر ب7، انت لاقي الفلوس لاقي ارضك. وطبعا احنا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش، نهى عن النجش، ومن صوره الزيادة في الثمن ليس بقصد الشراء وإنما بقصد أن يزيد في الثمن على أخيه. يبقى النجش ده منهي عنه. ومن صوره أن الرجل يتفق ويشتري فيبيع على بيع أخيه يزيد في الثمن ليفسد البيع. كما أنت تراضيت عن المبلغ وتحقق الرضا، لكن جاء هذا فيهدر كلامه وكأنه لا قيمة ولا وزن للكلمة التي تلفظ به. والعقد ما بيتكتبش بس كده بورق وقلم، ده العقد الكلمة التي تلفظ بها العبد. رب العزة سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد مش اللي انت بتكتبه، ده الآيات هذه نزلت في أمة أمية كان معظم الناس لا يقرؤون ولا يكتبون، لكن الكلمة التي يتلفظ بها الإنسان ينبغي أن تحترم وأن تكون ميثاقا لا يعدل بها كتابة. خلاص تكلم ووعد لابد أن يفي، لا يغفر في ذمته أبدا. إن عدل المشتري فإنه يدفع العربون. طب وإن عدل البائع الذي قبض العربون؟ نجد عندنا في مصر وفي بعض القوانين الأخر أنه يدفع العربون ومثله معه، وعبروا عن ذلك بقولهم في قاعدة قانونية إن عدل من قبضه رده ومثله، وإن عدل من دفعه خسره. الإنسان اللي بيدفع له المشتري عدل عن إتمام الصفقة لا يحق له أن يأخذ جنيها واحدا منه، ده الحكم القانون. وإن عدل الذي قبض المبلغ رده، يرد ال10,000 ومثلهم معهم، ويرد ايه مثل المبلغ، يعني خد 10 يرد 20. هذا هو الحكم القانوني في هذه المسألة والمعمول به. عندنا أثر بيع العربون، بيع العربون ده أثره ايه؟ إما أن تبرم الصفقة وإما أن لا تبرم. إذا أبرمت الصفقة يصبح جزءا من الثمن، يبقى ها هنا ليس عندنا أدنى إشكال. الأرض دي بكام؟ ب120,000، وصلك 10 أدي 110 يبقوا 120,000 وصلوك، ها هنا لن يثور أي إشكال. لكن المشكلة دوما بتثور حينما يعدل من دفع المبلغ. بعد ما دفع المبلغ الرجل خد الفلوس، يأتي الرجل ويسأل عن حكم العربون، يقول الراجل اديته الفلوس وحصل ظروف عندي وما اشتريتش، راح واخد العربون ما رجعوش، فما الحكم في هذه المسألة؟ ها هنا يثور السؤال، ما حكم البيع بالعربون أو بالعربون كما ذكرنا اللغات الست في هذه الكلمة؟ البيع بالعربون اختلف أهل العلم فيه على رأيين. الرأي الأول للأحناف والمالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد على علمائنا جميعا رحمة الله ورضوان. وهؤلاء قالوا ببطلان البيع بالعربون وبعدم جوازه، وأنه من صور البيوع المحرمة المنهي عنها، وأنه لا يجوز أن يأخذ المشتري أو يأخذ البائع هذا المال من المشتري لأنه بغير عوض. واستندوا في ذلك إلى العديد من الأدلة. استندوا إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فقالوا أن المولى سبحانه نهى عن كل صور أكل المال بالباطل، والبيع بالعربون من هذه الصور، بما استحل مال أخيه. هو خد الفلوس منه ليه؟ مقابل إيه أخذ منه هذا المال؟ فقالوا أن المولى سبحانه يأمر عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فنهى عن حرمة المال وأنه لا يجوز أن يؤكل مال المسلم ظلما بغير وجه حق. استندوا أيضا إلى حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون. وهذا الحديث عند النسائي وعند أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، فالسند إليه وإلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، وقالوا بأن النهي قد ورد بشأنه وتم النص على حرمته، فلا يجوز أن يباع أو أن يشترى بطريق العربون. هذا الحديث في سنن البيهقي وعند الدارقطني وفي موطأ الإمام مالك وفي سنن ابن ماجه، ورد من طرق عديدة. وهذا الحديث كما هو معلوم ضعفه كثير من أهل العلم، ومنهم من أعله وحسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم بكثرة شواهده، وقالوا أن الطريقة الحديث ورد من طرق عديدة، فبكثرة الطرق يصح هذا الحديث. واستندوا أيضا إلى أن هذا البيع يشتمل على شرطين باطلين. عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين وبيع، نجد أن هذا البيع اشتمل على شرطين. الشرط الأول أنه يحق للبائع للمشتري أن يرد على البائع، وهذا ليس خيار، ده مش من صور الخيار اللي يكون للخيار 3 أيام أو للحق أن يعدل عن إبرام الصفقة أو ما شابه ذلك. فهو قد اشترط أن يرد على البائع، وأقول وأكرر ليس هذا من باب الخيار في مدة معينة. والشرط الثاني أنه اشترط أن يكون ما دفعه المشتري خالصا للبائع بغير عوض، بغير عوض إن اختار المشتري أن يرد البيع. يبقى عندنا ها هنا إنك بتختار الرد، إن أنت تقيل البيع ولا تمضيه، ده شرط على مين؟ شرط على البائع. المشتري كأنما اشترط عليه أن يكون للبائع حق إمضاء البيع وحق فسخه. وفي نفس الوقت هذا الرد يكون بعوض. ده شرط تاني، ان المال المدفوع المقبوض هذا يكون حقا خالصا للبائع اذا عدل المشتري. فاجتمع في البيع شرطان وافسد هذا العقد. فاستند هؤلاء الفقهاء الى هذا الحديث والى وجود نهي صريح في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، كما استندوا الى الآية عموم الآية وقالوا بأنه لا يجوز البيع بالعربون. خالف هؤلاء الفقهاء وهم جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء من الأحناف والمالكية والشافعية وقول عند الحنابلة، إن البيع بالعربون بيع غير صحيح من البيوع الباطلة. لكن هناك رواية وهي الأشهر في مذهب الإمام أحمد، في مذهب الإمام أحمد هنجد الرواية الشهيرة بأن بيع العربون من البيوع الجائزة وليس من البيوع المحرمة المنهية عنه. لذلك لما نطالع فتاوى علماء المملكة هنجد أنهم يفتون بجواز البيع بالعربون وفقا لأصول مذهبهم. ومن أفتى عندنا على أصول مذهبنا، نحن نأخذ برأي الجمهور في المسألة، هيجد خلافا في المسألة. لذلك لا يسوغ أن إنسان يأتي إلى كتاب فقهي معين أو إلى كتاب فتاوى ويحفظ كتاب الفتاوى وكيفما قدر، أي مسألة يسأل فيها هيجيب على إيه؟ وفقا لما حفظ. يبقى في هذه الحال إن كان الكتاب حنبلة يقول لك بيع العربون ده إيه؟ ده جائز ليس فيه شيء، يوم يأتي في نفس المسألة وفقا لنفس أصول الحنبلة ويخالف قوله. يعني ممكن يجي في مسألة تانية زي مسألة زكاة الزروع، واحد يسأله البن في زكاة في البن، هم يجي ياخد على مذهب مثلا الشافعية والمالكية اللي احنا بناخد به الجمهور الفقهاء هنا، يقول لا مفيش، يكون كارئ في مسألة في كتاب آخر. طب ازاي؟ ما هو الحنابلة عندهم برضه في زكاة الزروع ان البن ده هو مما يكل ويدخر، ده تجب فيه الزكاة. المالكية والشافعية شرط الاقتيات عندهم شرط عشان وجوب الزكاة في الزروع. يبقى ها هنا هتجد ان اضطراب في الفتوى، ان الفتوى لا تصدر على اصل واحد. كمن يأتي ليلفق من اقوال اهل العلم وزلاتهم ورخصهم، يريد ان يتتبع الزلة، ياخذ باي قول شاذ لاهل العلم في مسألة ويفتي الناس به، هتجد ان الفتوى عنده ليس لها اصول وليس عندها ضوابط، وانما تجد ان الفتوى كيفما قدر، ما هيش منضبطة، لا تمشي على وتيرة واحدة. فالحنابلة عندهم في هذه المسألة أن البيع بالعربون صحيح وغير محرم، واستندوا إلى الأدلة الآتية. قالوا أولا أن الآية، يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قول المولى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يبقى هذه الآيات من العموميات، قالوا هذه الآيات من العموميات المطلقة ولا تدل على تحريم البيع بالعربون، لأنه من صور البيوع التي استثناها النص إلا أن تكون تجارة، وهذه من التجارة. فقالوا أن الآية آية عامة وعموم الآية مخصص بحل البيع، والآية ليس فيها دليل على حرمة البيع بالعربون، فأهدروا استدلال الجمهور بهذه الآية. الأمر الثاني قالوا عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قالوا إن هذا الحديث حديث ضعيف ولم يلتفتوا إليه. ثم استندوا إلى حديث أورده عبد الرزاق الصنعاني عليه رحمة الله وعلى علمائنا في مصنفه. الإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه، في المصنف، في كتاب المصنف، أورد عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع العربون فأحله. طبعا هذا الحديث أشد ضعفا، يعني ده حديث ضعفه أهل العلم، أهل العلم ضعفوه ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أكد ذلك عبد ابن عبد البر، الحافظ ابن عبد البر أكد أن هذا الحديث لا يصح من وجه على الإطلاق أن يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مرسل. فحديث زيد بن أسلم هذا لا يصح نسبته، لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الرغم من ذلك استند الحنابلة الذين أحلوا بيع العربون إليه ليقولوا بجواز بيع العربون. استدلوا أيضا بما ورد عن ابن سيرين، والذي اتبع في ذلك القاضي شريح. القاضي شريح طبعا معروف، والله علي رضي الله عنه، وله مواقف مشهورة، وعلم بالفقه والفطنة، وكان من أقدى الناس. فالقاضي شريح رفعت هذه المسألة إليه، رجل قال لكريه، أي للرجل الذي يستأجر منه، أرحل ركابك، فإن لم أرحل معك في يوم كذا، جهز الدواب اللي عندك وجهزها عشان نرحل في يوم كذا، وإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. فلم يخرج، تواعد معاه وقال له إن ما جبتلكش ما ركبتش معاك في اليوم ده واستأجرت منك هذه الدواب لك 100 درهم. ودي ترجمة بها البخاري عليه رحمة الله. عرضت المسألة على شريح كأقضية وتنازع بين اثنين، وده ورد من باب التذكرة للنفس والنصيحة للغير، إن بعض الناس بيسأل فيما يسمى بالأقضيات، في مقام للفتوى وفي مقام للأقضية. الفتوى هذه رجل بيسأل في حكم كذا وكذا، علاقة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى إلى آخره، ورجل يسأل في أقضية تتعلق بحق غيره، حاجة تتعلق بحق الغير، إزاي إن أنا أقضي فيها ولم أسمع من هذا الآخر؟ يبقى لا يسوغ إن أنا أسمع وأقضي بناء على قول رجل واحد. وقد عوتب نبي الله داود في ذلك، فعلم داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. داود ها هنا قاضي لهذا الرجل دون أن يسمع من أخيه، دون أن يسمع من أخيه، وقضى له على الرغم من ذلك. يبقى ها هنا موطن العتاب، كيف تقضي لرجل وأنت لم تسمع حجة الآخر؟ فينبغي أن ينتبه إلى الأقضيات لما يكون يتعلق حق الآخر، لا تقضي لمجرد أنك سمعت من رجل واحد بمفرده، وإنما ينبغي أن تستمع إلى الآخر، فربما كان الحق معه، وربما كان الأول يلحن بالحجة، لكن إذا ما وقف الآخر على المحجة ظهر وجه الحق جليا. فلا ينبغي أن تنخدع بكلام من رجل واحد، وإنما استمع إلى الآخر، فربما تغير وجه الحقيقة بالكلية بعد هذا السماع. فشريح عليه رحمة الله وعلى سلفنا الصالح جميعا عرضت عليه هذه الأقضية، فقال شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. يبقى شريح كأنما يقول المسلمون على شروطهم، على ما اشترطوه على أنفسهم، وهم طائعون غير مكرهين، فأجاز إلزام الرجل بما اشترط على نفسه. يبقى كأن البخاري عليه رحمة الله ورضوانه يشير إلى أن هذا من باب الشروط الجائزة التي يجوز، أو الترجمة هكذا تؤكد أنه من باب الشروط الجائزة. فاستند الحنابلة إلى قضاء شريح والذي قال به ابن سيرين وترجم له البخاري رحمة الله على الجميع للقول بجواز بيع العربون. استند الحنابلة أيضا إلى أمر هام ألا وهو فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. فعل عمر رضي الله عنه لما أراد أن يشتري دارا، هذه الدار اشتراها له نافع وكان مولاه على مكة، أراد عمر أن يخصص دارا لتكون سجنا، يريد أن يخصص دارا لتكون سجنا بمكة، فعهد إلى مولاه أو إلى أميره على إلى أميره على مكة، إلى عامله على مكة ليشتري له هذه الدار. فذهب إلى صفوان بن أمية بن خلف واشترى دارا منه كانت خلف دار الندوة، دار الندوة اللي كانت العرب في قريش بتعقد فيها وتبرم كل أمورهم فيها ويتشاورون فيها في أمورهم وفيما خطب بهم وفيما نزل بساحتهم بل وفي أنكحتهم إلى آخره. فكان لصفوان بن أمية بن خلف دارا خلف دار الندوة، فذهب إليه وعرض عليه أن يشتري هذه الدار لعمر رضي الله عنه، أي لمصالح المسلمين العامة مش عمر بشخصه بصفته وليا للأمر، لقاء 4000 درهم، وشارطه إن رضي عمر يبقى البيع ينفذ إن عمر رضي رضي الله عنه، وإن لم يرضى عمر فله 400 درهم ويرد البيع. فاستند الحنابلة إلى ذلك وقالوا بجواز البيع بالعربون. والإمام ابن القيم عليه رحمة الله وعلى علمائنا في كتابه إعلام الموقعين أطال النفس في هذه الجزئية وروى هذا الأثر، رواه عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن فروخ، رواه بسنده وأطال النفس في الاستشهاد بهذه الواقعة. وقبل أن نتم عرض هذه المسألة يعني أجد فائدة الحقيقة لا أود أن تمر دون أن نعرض له. أنا ذكرت أن عمر رضي الله عنه كلف عامله على مكة أن يشتري له دارا لتكون سجنا بمكة، ها هنا يعني قد يعرض في ذهن سامع ويقول وهل الإسلام عرف السجون؟ يعني السجون دي كانت في الإسلام والسجن هذا من الإسلام؟ أريد أن أشير إلى أمر، إن السجن عقوبة أصلية في القانون الوضعي، ولكنه في الفقه الإسلامي عقوبة تعزيرية ليس عقوبة أصلية وإنما عقوبة تعزيرية، وهو 15 عقوبة نص عليها أهل العلم يجوز لولي الأمر أن ينزلها بمن يعزره. يبقى السجن مش العقوبة الأصلية، السجن عقوبة تعزيرية. احنا بنجد ان العقوبات كانت لحد القرن 18 يعني لحد اوائل القرن 18 والاواخر القرن 17 الميلادي كانت العقوبات عقوبات بدنية شديدة، يعني لدرجة ان احنا بنتذكر جاليليو لما قال ان الارض تدور حول الشمس العقوبة كانت ايه؟ اللي يقول هذا القول يحرق حيا، يحرق هو حي. كانت العقوبات عقوبات بدنية، عقوبات قاسية شديدة، لدرجة ان كان محاكمة الحيوانات ده امر طبيعي جدا، بل ومحاكمة الاموات اللي بيموت بتعقد له محاكمة. لو تخيلت ان حصان وهو الحصان بينطلق اصطدم بانسان فتسبب في جرحه او في اصابته، الحصان يستدعى إلى قاعة المحكمة وتعقد له محاكمة كالكلام ده بيحصل في أوروبا، وتصدر عليه الأحكام، ربما تصدر الأحكام بالشنق وربما بالحرق، ده لمين؟ ده للحيوانات، فضلا عن محاكمة الموتى. وكان هذا هو الأمر الشائع في أوروبا حتى أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. في رجل قانون إيطالي اسمه بيكاريا، بيكاريا هذا في سنة 1764 ألف كتابا يتحدث فيه عن علم الإجرام. عندنا علم الإجرام بيدرس سلوك المجرمين وأسباب الجريمة والدوافع اللي تؤدي إليها، وبيحيط علما بعلم الاجتماع والعلوم اللي فيها علوم فلسفة واجتماع، أساس خطر يحاول ينشئ نظريات إيه سبب وجود الجريمة وإيه سبب وجود مجرمين وكيف نعالج هذا الخلل والانحراف في سلوك الإنسان. وفي علم العقاب، علم العقاب ده إزاي نقوم الإنسان المجرم، هل بقطع عنقه، هل بالضرب على يده من حديد. كان هذا هو المتبع حتى ألف بيكاريا هذا الكتاب، وبدأ الفكر يتوجه إلى إصلاح الإنسان المجرم، يعني كيف نوازن بين حماية المجتمع من آثار الجريمة وبين إعادة تأهيل الإنسان المجرم ليكون عضوا نافعا في المجتمع. فمنها هنا قلت العقوبات اللي هي البدنية، وانتقل الأمر إلى عقوبة السجن، وظهر أهمية السجن. لشدة الأسف السجن برضه ليه آثار تانية. لو تخيلت ان رجل مثلا يسجن سنة شرب خمرة وسكر ونتج عنه حادث الى اخره، احنا عندنا عقوبة الشرب يجلد 80 جلدة، الجلد ومشي يبقى تحقق الردع، وما عطلتوش عن اكتساب معاشه، ما اصبحش عالة قاعد ياكل ويشرب في السجون ويخصص له مكان وتضيع اسرته، ونجد ان ابناء المساجين في احتياج الى انفاق وفي عوز. طبعا ده امر بيسبب اعباء اجتماعيه كثير. طب عفوا في اتصال ان شاء الله ونتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك دكتور ممكن سؤال؟
اتفضل.
من فضلك، كان في الوالد توفي رحمه الله عليه.
السؤال بس الله. بعد اذنك السؤال متعلق بالموضوع اللي بنتكلم فيه.
هو يخص جزئية في حضرتك تخص الموضوع.
تفضل.
جزئية واحدة.
تفضل.
توفي الوالد رحمة الله عليه وترك عقار بيت مكون من ست شقق، أربع طوابق، ست شقق ومحلات، ووزع الإرث بيني وبين الإخوة. وبعد أن وزع الإرث رأى أخوات الإخوة أننا نبيع البيت، نبيع العقار بالكامل حتى يعني يأتي بمبلغ أكبر يعني. وبعد فترة، أنا مقيم في السعودية، بعد فترة ما نزلت مصر لقيت أن الأوضاع والأسعار يعني مختلفة، فعدلت عن هذا الاتفاق بعد ما اتفقت معهم على البيع. فهل انا في الحاله دي يعني الزم اني انا ابيع يعني بنفس الشرط اللي اتفقنا عليه، ولا لا شيء يعني يجوز؟
انت حضرتك وعدتهم انك هتبيع معاهم؟
نعم.
واتفقت على السعر اللي هتبيع به؟
لا ما اتفقناش، اتفقنا ان احنا نشوف مشتري
طيب يعني انت وانت من حيث المبدا انت موافق على البيع؟
نعم في البدايه.
طيب بس انت طالب ثمن معين.
ايوه نعم.
طب ما كده ما فيش اختلال عند حضرتك كده؟
ما انا زي ما قلت لحضرتك، انا عدلت عن الراي ده بعد فتره، بعد ما نزلت وشفت الاسعار وكده، اسعار البيع والشراء، فعدلت عن فكره البيع، على الرغم ان اللي يعتبر المكان يعني كل واحد ليه عين، مش مشتركين، كل واحد
خلاص كل واحد يبيع عينه كيف شاء، مفيش فيها مشكله.
نعم، ولكن انا كوني كان انا اتفقت معهم وعدلت عن هذه المساله.
والله ان كان في ضرر وقع عليهم.
لا، هو مفيش ضرر وقع عليهم.
ان كان في ضرر، الضرر يزال، لا اما تتحمل قيمه الضرر اللي وقع عليهم، لا اما تلزم نفسك بالبيع اللي انت اتفقت عليه. بالنسبه لنظام السجن هذا، بنقول ان هو ليه اعباء وبيعرقل المسيره بالنسبه للانسان اللي بيسجن الى اخره، ينبغي انه يحصر في اضيق نطاق، ما يبقاش عقوبه اصليه. في الاسلام عقوبه تبعيه والأصل طبعا الحدود كما نعلم، وإن كان هذا ليس مقام يعني إن إحنا نفصل المسألة. السجن لم يعرف في الإسلام فقط، ده السجن كان قبل ذلك بكثير. لو تأملنا في سورة يوسف هنجد نبي الله يوسف لما نظر إلى تآمر النسوة وامرأة العزيز ومن معها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يبقى السجن المكان اللي بيحبس فيه الناس وويلاته أهون من الفتنة وأهون من الإنسان يأتي الفاحشة. دي القراءة الشهيرة. في قراءة أخرى قال رب السجن أحب إلي، السجن اللي هو المصدر اللي هو الحبس، ودي قراءة صحيح، لكن الأشهر اللي هي بالكسر على المكان قال رب السجن أحب إلي. يبقى إن قال رب السجن يبقى الحبس أحب إلي من أن يأتي الفاحشة، وإن قال السجن فهو المكان الذي يحبس فيه الناس. وعلى كلا الأمرين فالسجن كان معروفا عند الفراعنة. لو نظرنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، فرعون يقول لموسى وهو يحاوره لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين. يبقى فرعون يتهدد نبي الله موسى بالسجن، نعم، يبقى السجن كان معروفا في زمن فرعون وكان معروفا في زمن يوسف عليه الصلاة والسلام وعرف بعد ذلك. يعني كان هذا ونحن نتحدث عرضا عن الدار التي اشتراها عمر بن الخطاب لتكون سجنا بمكة، وذلك كأثر استدل به الحنابلة في الرواية الشهيرة في مذهبهم للقول بإباحة بيع العربون. عرضنا لقول الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة، وعرضنا لرأي الحنابلة في المسألة، وعرضنا لأدلة الفريقين. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ هذا ما نعيش معه في اللقاء القابل بأمر الله سبحانه وتعالى لانتهاء الوقت المخصص لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.